والآن مع الحديث الرابع.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مر بنا في أول درس من هذه الحلقة تعقيبا على قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكر الركائز والأمور التي بها تكتمل شخصية المسلم وبها ينجو من الخسارة في هذه الدنيا، وذكرنا أولها معرفة العبد ربه، فيشمل ذلك تحقيق التوحيد وتكميل الإيمان، وذكرنا أنواع التوحيد وأسباب زيادة الإيمان، ويتبع هذه الركيزة معرفة أصول الدين وفروعه أي طلب العلم، وذكرنا بعد النصوص الواردة بفضل طلب العلم وفضل العلماء والحث على ذلك. ومن الآيات الواردة في هذا قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، الى غير ذلك من النصوص الكثيره. وجرى حديث عن هذه عن هذا الجانب وطرق كسب العلم ونحو ذلك. والركيزة الثانية هي العمل الصالح، وقبل ذلك لنذكر آداب طلب العلم، فمنها تطهير القلب عن الخبيث من الصفات، وذلك أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحقد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. ومن آدابه ومن شروطه الإخلاص لله فيه، فإن من أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل تعلم العلم ليقول الناس إنه عالم. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس علما مما ابتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من أعراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فلا بد من الإخلاص لله في التعلم، بأن تنوي به امتثال أمر الله والتقرب إليه بتعلمه، ورفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، لا أن يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتقديم الناس له وتشجيره في المجالس ونحو ذلك. وإذا خلصت نيته قبل عمله وجفى علمه ونمت بركته. ومن آدابه العمل به، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: أحدها عن علمه ماذا عمل بما علم،
ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، إذا رزقك الله علما فأحدث له عبادة، ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس. وقال يوسف بن حسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وقال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقال: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. ويقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ويقول تعالى: فيتأكد هذا الأدب، يعني العمل بالعلم في حق المعلم، كما في هذه الآية وكما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وروى الطبراني في المعجم الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويخرق نفسه. ثم إن من ثمرات عمل المتعلم بعلمه رسوخه وعدم نسيانه، ومنها أن الله يرزقه علم ما لم يعلم، أي يزيده من العلم النافع. عن مالك بن دينار قال: العالم الذي لا يعمل بعلمه في منزلة الصفا، إذا وقع عليه القطر زلق عنه. العالم الذي لا يعمل بعلمه في منزلة الصفا، إذا وقع عليه القطر زلق عنه. ولعل من علامات انتفاع المتعلم بعلمه الزيادة في العمل الصالح، وخشيته لله وقربه منه ونصحه لعباده. ومن آداب طلب العلم حسن الخلق، وهو أدب عام لكنه يتأكد في حق طالب العلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. الركيزة الثانية من أسباب النجاة من الخسر هي العمل الصالح، وهو مصداق الإيمان. انتفاء العمل أو ضعفه دلالة على انتفاء الإيمان أو ضعفه. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل. فيتقرب المسلم إلى ربه بالاستكثار من الأعمال الصالحة بالفرائض ثم بالنوافل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيتقرب إلى الله بنوافل الأعمال الصالحة بعد الفرائض من صلاة وصيام وصدقة وحج وغيرها. فالنوافل سبب لمحبة الله لعبده، وسبب لجبر ما يكون في العمل من نقص. وذكرنا شيئا من منزلة الصلاة، وأن أعظم هذه الفرائض أعظم هذه الأعمال، وشيئا مما اختصت به. وليعلم المسلم بالهمة العالية والمؤمل في فضل الله ورحمته، والذي وفقه الله لتحمل العلم ونشره، والمتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يسعى لنشر دين الله وكبت أعدائه، ويسوءه ما آل إليه أمر المسلمين، ويحزنه انتشار المعاصي والمنكرات، ليعلم أن أهم ما تزود به وأمضى ما تسلح به هو التقرب إلى ربه وفي الطلب إليه، وأول ذلك وأولاه الصلاة. يتعين على طلبة العلم والدعاء أن يكونوا أول من يهتم بالصلاة بتكميل شروطها وأركانها وواجباتها والتذكير إليها والحرص على نوافلها. تحرص على أن يكون لك ورد من قيام الليل مراعيا ما ترى أنك تستطيع أن تواظب عليه سواء كان في الثلث الأول أو الأوسط أو الأخير، ثم إن فاتك شيء فقضه، فقد كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي مثل، كان عمله صلى الله عليه وسلم ذي مثل، ويقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومن الأعمال الصالحة كثرة الذكر، قال الله تعالى ولا ذكر الله أكبر، وقال اذكروني أذكركم، وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، فلما سأله الصحابة من المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ومن الأعمال الصالحة الدعاء، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا قائبتين. فتسلح بالدعاء بكل ما ينوبك من كبير الأمور وصغيرها وحاجاتك في الدنيا والآخرة. وأنواع الأعمال الصالحة كثيرة جدا ولله الحمد يصعب حصرها، لكن هذه إشارات لبعضها. ثم بعد ذلك الركيزة الثالثة من ركائز من أسباب النجاة من الكفر التواصي بالحق، فيشمل ذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وهو ذروة تمام الإسلام. وقد ورد في فضل الدعوة إلى الله آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والآيات والأحاديث من هذا كثيرة. ويتأكد أن يجد المسلمون في هذا الأمر، أن يجدوا في دعوة إلى الله عز وجل استباقا للفساد واستباقا لجهود المفسدين. فلا تظن أنك أنت الذي تراقب وتطالع وتهتم بأحوال المجتمع، بل هناك شياطين الجن والإنس يحرصونك أكثر، يحرصون مثل ما تحرص أو أكثر أنت تحرص على الخير والإصلاح، وهم يحرصون على الشر والإفساد. كما قال الله تعالى حينما يخاصم بعضهم بعضا يوم القيامة بل مكر الليل والنهار. إذن هم يمكرون مكرا متواصلا في الليل وفي النهار من أجل ماذا؟ من أجل الإفساد. فيجب عليك أن تصابرهم، أن تصابر أعداء الله، أن تصابر جنود الفساد وتغتنم الفرص. لا زالت الآن ولله الحمد الفرص كثيرة والمجالات كثيرة والريح والغلبة لأهل الخير، ولا زال محل قبول ولله الحمد والشكر عند الجميع أو عند الأكثر. فيجب اغتنام هذا، قد يكوث المرء وقد يؤجل وقد يتأخر حتى تفوت فرص فيتندم على تفويتها وتغلق أبواب يتمنى أن لو كانت مسرعة فيستفيد منها. فيتعين الجد والمبادرة إلى هذا، فالعلاج كلما ذكر سهل ثم إنك تقوم بهذا امتثالا لأمر الله عز وجل، ثم إن قيامك بالدعوة إلى الله سبب عظيم من أسباب ثباتك أنت. أنت أول من يستفيد، أنت يا أيها الداعي إلى الله أنت أول من يستفيد حينما تقوم بالدعوة وتتصدى لها، فإنك أنت أول من يستفيد، فهذا سبب عظيم في ثباتك وصلاح أهلك، صلاح أهلك زوجتك وذريتك ومن يرتبط بك. فالجزاء من جنس العمل، كما أنك تسعى وتجد في دعوة الناس وإصلاحهم، فسيقيض الله لك بفضله ورحمته من يسعى في إصلاح أهلك وذويك. وأقول إن المبادرة إلى الدعوة متعينة، لأن الآن كثرت أسباب الشر وفتحت أبواب ومجالات من مجالات الشر، فينبغي أنه كلما أحدث أهل الشر أحدث شرا أن يثبت أهل الخير جهدا ويضاعف جهودهم. فالآن فتح علينا هذا الباب العظيم، باب البث التلفزيوني المباشر، وسلطت علينا قنوات غنائية متخصصة في الغناء، الغناء الذي هو مزمار الشيطان، وهو قرآن الشيطان، وهو ينبت القلب في النفاق، وهو باب لسرور عظيمة. وهذه المجلات، المتابع منكم للمجلات يرى أنه في الفترة الأخيرة أن السوق امتلأت أو ملئت بأنواع على جانب واحد وهو الشر والفساد، أعداد هائلة. المجلات شرها قديم، لكن في الفترة الأخيرة زاد عددها زيادة ملحوظة، حتى أنك تستغرب كيف تربح هذه المجلات أعداد هائلة. اطلعت على حصر قام به أحد الإخوان من أسماء فقط أسماء هذه المجلات، وإذا هو عدد مذهل، وأستغرب كيف تربح هذه المجلات بدعة فاخرة وورق فقير وثمن متوسط، كيف ترضى مع كثرتها وكثرة التنافس بينها؟ فلا شك أنها مدعومة كلها أو بعضها، وكما ذكر تتفق في جانب واحد وهو أنها مسلطة تسليط على أهل هذا البلد، تخاطب أفراد هذا المجتمع والمرأة بالذات، وتدعوها إلى التمرد، وتدعوها إلى طرف الحجاب، وتدعوها إلى التمرد على ولاية الرجل، وتغريها بالعمل والخروج من البيت وترك الدين بأساليب عديدة، أحيانا تلميحا وأحيانا تصريح أو ما يقرب من التصريح. فأسباب الشر أقول إنها كثيرة. كذلك من أبواب الشر التي فتحت علينا أو من القواهر التي جدت في هذا المجتمع أننا نرى الآن في أوساط الشباب عادات لم تكن مشاهدة من قبل، أو إنها لم تكن بهذه الكثرة. وجود أفراد من الشباب فيهم انحراف وفيهم تلقف لعادات الكفار هذا ليس مستغرب، لكن في الفترة الأخيرة أو إن كان تحديدي دقيقا، قد يكون دقيقا وقد لا يكون ذلك، في السنتين الأخيرتين، وأنا أتحدث عما رأيت، قد تكون ملاحظتي دقتها في محله وقد لا تكون كذلك. في السنتين الأخيرتين لاحظت على الشباب ظواهر لم أكن أراها من قبل، كما ذكرت موجودة من قبل، لكن بهذه الكثرة وبهذا الانتشار وبهذه الرعونة والصفاقة لم أعهدها من قبل. بعض الناس يعلم يقول هذه آثار مبشرة من آثار البث المباشر، فلا أدري، هذا سبب من الأسباب، من القصات، من الرقصات، من أشياء كثيرة. أقول هذه المظاهر من مظاهر الفساد، هذه بعض مظاهر الفساد تدعو العاقل والغيور ومن في قلبه محبة الله والغيرة على دينه ومحارمه، على دين الله ومحارم الله، تدعوه إلى أن يضاعف الجهد، إلى أن يجد في مقاومته، لا يكتفي بالتحسر، وإنما يقول ينصر الله فينصره الله. ومجالات الدعوة ولله الحمد كثيرة جدا، مجالات الدعوة كثيرة، شاهد في المجال الذي ترى أنه أنفع للمسلمين وأنه أكثر أجرا لك ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المجالات: المساهمة في تدريس القرآن في المساجد، وهذا مجال عظيم. خيركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن هنا في الرياض يتشتت القائمون على تدريس القرآن، يتشتتون من قلة المتصدي لها. توصل هذه إلى أناس لا يتحقق المقصود من تدريسهم، قد يحفظون القرآن لفظ القرآن فقط، لكن أن يتربى هذا المتعلم على آداب القرآن وأخلاق القرآن كما كان السلف يتعلمون، حيث كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا أحكامها ويعملوا بها، قل من ينتج. وأقول إننا نحن هنا في الرياض مع كثرة أهل الخير ولله الحمد والشكر، إلا أن القائمين على تحفيظ القرآن يتشكون، فإن ذهب الشباب الصالحون كيف جهدوا في هذا الخير العظيم من مجالات الخير، من مجالات الدعوة، المساهمة في الجهات المتصدية للدعوة كالمؤسسات الخيرية ومكاتب الدعوة ومكاتب دعوة الجاليات ونحوها. وهذه ولله الحمد والشكر هذا باب من أبواب الخير، وهي بحاجة تحتاج إلى 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 الناس الصالحين. والعمل الذي تصدت له أكبر من طاقتهم، هم أناس مثلنا، هم أناس مثلنا محتسبون يريدون الخير، فلماذا هم يحرصون على ما ينفعهم في دينهم وآخرتهم ونحن نكتفي بالتفرج عليهم؟ كذلك من مجالات الخير تنشيط الدعوة في بعض الأحياء التي تمس الحاجة فيها إلى الدعوة والتعلم أكثر من غيرها. بعض الأحياء تجد فيها الجهل يتفشى بشكل ذريع أكثر من غيرها من الأحياء. أحياء موجودة كثيرة في الرياض، حتى إن بعض رؤساء مراكز الهيئات أحدهم حدثني أنهم سألوا رجلا من أحد هذه الأحياء: كم صلاة الظهر؟ قال: 5 ركعات. كم صلاة العشاء؟ كذا، يخطئ عدد ركعات الصلاة. والأعجب من هذا أنه في مركز آخر حدثني أحد منسوبيه يقول: سألوا رجل كم صلاة الفجر؟ قال: 27 ركعة. يقول جادا هذا علمه. كم صلاة الظهر؟ ما أدري، قال لهم 32 ركعة أو شيء قريب من هذا. عندنا هنا في الرياض، فإذا كان المطلوب ومنتظر من المسلم أن يسعى لنشر دين الله في الآفاق وينطلق يدعو إلى التوحيد، وقد قام الصالحون قديما وحديثا بهذا، تركوا بلادهم وأهليهم وجابوا الآفاق والأقطار يدعون إلى الله، فهذه أحياء عندنا هنا في الرياض تحتاج إلى من يعلمهم، ويا له من خير عظيم حينما ينتشر الخير وتنشط الدعوة في ذلك الحي بسببك أنت. لا تحتقر نفسك أبدا، لا تحتقر نفسك، وتعاون مع أهل الخير وهم كثير، لكنهم بحاجة إلى من يربطهم ويسد أجرهم، وتعاون مع مندوبي الدعوة. مندوبي الدعوة مدركون بحاجات هذه الأحياء، ولكنهم يتشتتون من قلة من يتعاون معهم. فمثلا هذه الأحياء التي يكفي فيها الجهل، لو كما ذكر تنشط الدعوة بعدة أساليب، من ضمنها الاتصال بالمحاضرين والوعاظ، منها إقامة ندوات، منها إقامة دورات فيما لا يسع المسلم جهله في دخول الإيمان، في تعليمهم صفة الطهارة والصلاة، تحفيظهم قصار السور في الفاتحة والمعوذات، وكذلك إرشاد أهليه عن طريق الأشرطة، والأمثلة ونحو ذلك من الوسائل التي بها يبث الخير في تلك المناطق. وقد وفق الله بعض الخيرين عملوا شيئا من ذلك فأثمرت أعمالهم ثمرات طيبة. في أحد الأحياء كانوا أبسط الأشياء يجهلونها، الفاتحة لا يحفظونها، أحكام الطهارة لا يحسنونها. فأعرف بعض الخيرين وقف نفسه لهذا الحي وبذل فيه جهدا، كان أثره في توزيع الأشرطة، أثره في توزيع الأشرطة مع توزيع المساعدات، لأن الحي محتاج. فيحكي أحد من يتردد على هذا الحي يقول: كنت من قبل وأنا أمر بين بيوت هذا الحي تسمع الغناء من داخل البيوت وأنت خارجها. يقول: ولله الحمد، بعد جهد هذا الرجل يقول بدأت أسمع صوت المحاضرات، صوت التلاوات من داخل البيوت، وبدأوا يتزاحمون ويتنافسون على اقتناء هذه الأشرطة، حتى إن بعضهم يستمع الشريط ثم يأتي يقول البارحة ما نمت حتى أسمعت هذا الشريط، وقد أعطيته ابن خالي أو ابن عمي لو سمعت لي الشريط الثاني. فولله الحمد كثرة التقبل عند الناس موجود، والمسألة لا تحتاج إلى أن تهجر أهلك وتنتقل إلى قارة بعيدة أو بلد بعيد، وإنما أن تنتقل خطوات يسيرة وتتعاون مع بعض إخوانك وترتبون أعمال لهذه الأحياء المحتاجة، وسيكون فيها خير بإذن الله تعالى. وأذكر هنا في حديث رواه ابن ماجه وقال عنه الألباني إنه حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ومن مجالات الدعوة المساهمة مع المسلمين في أخذ صدقاتهم وإيصالها إلى مستحقيها من الأيتام والأرامل ونحوهم. وبالأمس مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي يحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. ومن مجالات الدعوة بث الشريط، بث الأشرطة النافعة، توزيعها في المساجد وعلى البيوت وفي الأماكن العامة، وهذه لله الحمد والشكر قد نفع الله بها نفعا عظيما. فحينما تبذل جهدا في جمع المال من المحسنين، وأكثر الناس ولله الحمد والشكر مهما كان مستواهم المالي فإنهم يتجاوبون مع مثل هذه الأعمال. حب الخير موجود عند الناس ولله الحمد، لكن إذا وجدوا رجلا جادا فتجاوبوا معه. فحينما تنتقي الأشرطة النافعة التي تعلم الناس أمور دينهم، تعلمهم من دينهم ما يحتاجون إليه، وتوزعها ما يناسب الرجال وما يناسب النساء وما يناسب المتعلمين وما يناسب الأمين، فإن هذا باب من أبواب الخير. وفي الحديث إن الله، وفي الأثر إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، فأنت تكون من معلميهم الخير. كذلك من الأعمال التي يقوم بها بعض الخبيرين أنهم من قبيل تقليل الشر أنهم يطوفون على محلات الفلاقة ويأخذون ما فيها من مجلات سيئة ويستبدلون بها مجلات نافعة. كذلك من مجالات الخير الاعتناء في المسجد وبث الدعوة من خلاله من خلال لوحة الإعلانات أو من خلال متابعة حلقة تحفيظ القرآن فيه أو ما أشبه ذلك. والمسجد المساجد بيوت الله وهي مكان الخير ومنها يتعلم العلم ومنها تنطلق الدعوة. فبعض المساجد تجدها منارة إشعاع. ما السبب؟ لأن الله قيد لذلك الحي رجلا أو رجالا ينشطون ويجدون في نفع جيرانهم.
من فضلك اقلب الشريط.